أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على توفيقه وامتنانه وإعانته، ثم أشكر الإخوان القائمين على مركز الدعوة وتوعية الجاليات في هذه المحافظة، زادهم الله علماً وهدىً وتوفيقاً، ورزقنا وإياكم وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، لا شك أن هذا الموضوع موضوع عظيم، ليس لأني أتكلم عنه، ولكن لأنه الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عنوان عظيم: الدين النصيحة، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من جوامع الكلم. جوامع الكلم هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى أرسله، بعثه بجوامع الكلم. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الذي قول الدين النصيحة، هو مثل قول الحج عرفة، أي معظم الحج، معظم الدين في هذا الحديث، لأنه من جوامع الكلم، وهو يشمل على أمور عظيمة. أولاً، لفظ الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم، هذا لفظ مسلم. لفظ أبي داود: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، ثلاث مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لفظ ابن حبان رحمه الله تعالى قوله: ألا إن الدين النصيحة، ألا إن الدين النصيحة، ألا إن الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث حديث عظيم. أولاً، معنى النصيحة. النصيحة أصل النصح، نصح في اللغة الخلوص، نصح الشيء خلص، والناصح الخالص من العسل وغيره، كل شيء خلص فقد نصح. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناها غيرها. الدين النصيحة مأخوذ من النصح. قال: نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبه تخليص العسل بهذا. ولهذا قال: يقال ذهب ناصح أي خال من الغش، عسل ناصح أي صاف وخال من الغش. هذا في الحقيقة الدين، هو النصيحة بهذا المعنى، أولاً لله. وهذا الحديث في الحقيقة هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله: بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم أن يجمع الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في الكلمة الواحدة المعاني الكثيرة والأحكام الكثيرة، كلمة واحدة. الحج عرفة يجمع كلمات كثيرة وأحكام كثيرة، الدين النصيحة يجمع أحكام كثيرة. إذن هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه، وهو على معنيين: في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما المثال من كلام الله تعالى وهو جوامع الكلم من القرآن، فهو كقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية جامعة، ولهذا قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا دلت عليه، ولا شرا إلا نهت عنه. جامع العلوم والحكم. هذا يدل على أن هذه الآية هي من جوامع الكلم، والقرآن كله من جوامع الكلم لكن هذه الآية من جوامع الكلم الذي بينه الله تعالى في كتابه. ومن جوامع الكلم الأربعون النووية، اختار الإمام النووي رحمه الله تعالى 40 حديثا هي من جوامع الكلم، وجاء الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وكملها، هي 42 لكن كملها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 50 حديثا من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على المعاني الكثيرة. فمن حفظ 40 النووية من طلاب العلم وكمل عليها 8 من كتاب جامع العلوم والحكم 50 حديثا فقد حفظ أغلب جوامع الكلم التي تشمل الدين كله. هذا ينبغي للمسلم أن يعنى بهذا. ولا شك أن هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أحكام كثيرة، هو يشمل جميع الدين، يشمل أركان الإيمان وأركان الإحسان وأركان كل جميع الدين، ويشمل حديث جبريل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ثم قال بعد ذلك الإيمان أركان الإيمان أركان الإحسان. هذا الحديث يشمل ذلك كما بيّن العلماء رحمهم الله تعالى. والدين هو على نوعين، دين الذي هو العمل والدين الذي هو الجزاء، الدين النصيحة. فهذا الحديث يتكلم عن دين العمل، الدين النصيحة. أما دين الجزاء كقوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم، وقال مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء والحساب يوم القيامة. أما الدين في هذا الحديث فهو العمل، ولهذا قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي دين العمل، هذا دين العمل. أما الوصية فهي تشتمل على 5 أصول تشمل الدين كله. الأصل الأول النصيحة لله تعالى، وتكون في أمور 5 على حسب ما يقتضيه المقام، وإلا تشمل أشياء كثيرة. الأمر الأول الإخلاص له سبحانه وتعالى، هذا من النصيحة لله، من النصيحة لله وإخلاص العمل لله عز وجل، هو إخلاص العمل لله تعالى، وهو صرف العبادة لله، صرف والتقرب بالعبادة لله تعالى وحده لا شريك له، هذا هو الإخلاص لله تعالى. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم أخلص وجهه لله وهو محسن أتبع في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك من النصيحة لله تعالى أن الإنسان يخلص عمله لله، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، تفخيم، فسوف نؤتيه أجرا عظيما بدون كيل وبدون وزن، وإنما هو أجرا عظيما ليشمل جميع الأجور إذا أخلص في هذه الأمور التي بيّنها الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه ابن وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا من النصح لله، أن يخلص عمله لله ويخلص جميع ماله لله تبارك وتعالى، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن النصح لله تعالى ما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا 4 نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه في علم في ماله، ويصل فيه رحمه، ويعلم بأن لله فيه حقا في هذا المال، فهو بأعلى المنازل بأفضل المنازل هذا الرجل، لنية صالحة ولتوفيق الله له، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو صادق النية، صادق الإخلاص، يخلص مع الله، ناصح لله، يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهما في الأجر سواء. من يحجر على الله؟ يعطيه سبحانه وتعالى ما نوى لصدقه مع الله تعالى. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يتخبط في ماله، لا يعرف في لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما، فهو بأخبث البنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا، الأول رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله في ماله حقا ولا يصل فيه رحما، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لمثل مال فلان لعملت مثل عمله، فهما في الوزر سواء، في الإثم سواء، للنية، إنما الأعمال بالنيات، وهذا من إخلاص العمل لله تعالى. الأمر الثاني من الأمور التي ينصح العبد لله فيها محبة الله تعالى. من أعظم النصح أن يحب الله تعالى المحبة الكاملة، ولهذا قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من كان يحب الله تعالى فعليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك قال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كانت هذه الأشياء أحب إلى الناس من الله تعالى فعليهم أن يتربصوا وينتظروا حتى يأتيهم العذاب، نسأل الله العفو والعافية. كذلك قال الله النبي عليه الصلاة والسلام في النصح لله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا من الحب لله لأنه يحب لله، من أجل حب الله تعالى فهو يحصل على هذا الثواب، ناصح لله فهو يحب لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، الله يقول سبحانه وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، أي الذي يعطي بعضهم بعضا من أجلي. وهذا حديث رواه الإمام أحمد صحيح الألباني رحمه الله تعالى. هذا وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا وكذلك المتزاورين فيا والمتبادلين فيا، هذا وجبت، الله أوجبها سبحانه وتعالى. يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. هذا لماذا؟ لأن هذا من النصح لله، أن يحب لله، يحب أولياء الله من أجل الله، إذن هذا هو من نصح لله. المتحابون في جلال الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، رواه الترمذي وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، على منابر، والأنبياء والشهداء يغبطونهم على ذلك لأنهم يتحابون من أجل الله. إذن هذا من النصح لله، من المحبة لله أن يحب من يحب الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الربوبية هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو الخالق المدبر المالك لكل شيء، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده كل شيء، الخالق لكل شيء. هذا هو يقال له توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. لهذا قال ربنا تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية هو أن يصرف العبادة لله وحده، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد. لا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينظر إلا لله، ولا يحب إلا لله، ولا يعطي إلا لله. كل أعمالها لله، أعماله لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت: من أعطى لله، من أحب لله وأعطى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان. رواه أبو داود وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل. هذا من النصح لله، من النصح لله، لأنه ما عمل هذا العمل إلا من باب النصح لله تبارك وتعالى. كذلك من حقوق الله أو من النصح لله الإيمان بأسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا ينسب لله تعالى ولا يسمى إلا باسم سمى الله تعالى به نفسه ولا صفة إلا هو الذي سمى ذلك. ولهذا أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، يمرونها كما جاءت الأسماء لله: هو العزيز، هو الرحمن، هو الذي على له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وغير ذلك من هذه الأسماء والصفات. لكن المسلم يثبت الأسماء لله كما أثبتها الله تعالى، وكذلك الصفات: له سمع لا كأسماعنا، له بصر لا كأبصارنا، له يدان لا كأيدينا، له وجه لا كوجوهنا، بل تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نثبتها على ما يريد نثبتها. والذي يجمع هذا كله ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى لمن سأله كيف الاستواء، فأطرق وغضب ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيفية. إذن لماذا هذه الكيفية؟ لأن الله لم يخبرنا بها. الله تعالى لصفاته كيفية لكن ما أخبرنا بها، ليس في ذلك لحكمة الله تعالى، ما أخبرنا بها، ولو كان لنا فيها فائدة لأخبرنا. إذن الكيفية مجهولة، ولا هي الكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عن بدعة. ولهذا طبق هذه القاعدة على جميع الأسماء والصفات: له يدان، اليدان معلومتان، والإمام بهما واجب، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، وهكذا. الوجه هو معلوم بالأدلة، والكيف مجهول، والإمام به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة، وهكذا. جميع الصفات هو له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها. الأمر الرابع: اتباع أو اتباع محبة الله تعالى بالقيام بالواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده. يجب على الإنسان أن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه من الأعمال التي أوجبها سبحانه وتعالى. فهذا من النصح لله، من النصح لله أن يقوم بجميع الواجبات التي أوجب الله عليه، ولا يترك واجبا أوجبه الله تعالى عليه متعمدا، وإن فعل ذلك تاب إلى الله، ولا يعمل محرما حرمه الله تعالى عليه، وإن فعل ذلك تاب إلى الله. هذا من النصح لله. ومن النصح لله اتباع ذلك بالنوافل، بالنوافل، هذا من النصح، من كمال النصح لله. هذا من النصح الواجب، لكن النصح المستحب يعمل النوافل. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب. انتبهوا، أولياء الله بينهم الله تعالى، فينتبه الإنسان، ينتبه لا يعادي وليا من أولياء الله. من هو الولي؟ الولي عند المبتدعة هو الولي الذي على حسب أعمالهم يدعون من دون الله تعالى ويستغيثون به. أما الولي الذي عرفه الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا هو الولي، الولي الذي يقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات ويعمل بما يحبه الله تعالى ويؤمن بما أخبر الله به. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، فمن عاداهم فهو عدو لله. من عادى وليا من أولياء الله من العلماء أو من العباد الصالحين عاداه فإنه يكون عدوا لله، عدو. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته أني محارب له فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب الأعمال إلى الله الفرائض، أحب الأعمال إلى الله الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعذنه. وفي بعض الروايات: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن، يكره الموت ولا أكره مساءته. رواه البخاري الأول، وأما هذا فروايات ذكرت: يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا يدل على أن من عاد وليا من أولياء الله فله خسارة والذل، وكذلك من قام بالمستحبات أحبه الله تعالى حتى يوفقه. معنى كنت سمعه وبصره ويده ورجله، المعنى والله تعالى أعلم التوفيق. يوفقه لا ينظر إلا إلى ما يحبه الله، ولا يتكلم إلا بما يحبه الله، ولا تبطش يداه إلا فيما يرضي الله، ولا تمشي قدماه إلا فيما يرفع درجاته في الدنيا والآخرة. فهو موفق معان مسدد من ربه تبارك وتعالى، لأنه قام بالفرائض واتبع ذلك بالنوافل كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني في هذا الحديث النصيحة لكتاب الله تعالى تكون في أمور، في أمور كثيرة، لكن منها بالاختصار الإيمان بأنه كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المعجزة العظمى، المعجزة العظمى التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه. فمن صفاته يجوز للإنسان أن يحلف بالقرآن، يقول والقرآن، لأنه كلام الله. لكن إذا كان يقول، بعض الناس يقول بآيات الله، فهذا يحتاج إلى تفصيل. إن كان يقصد بآيات الله تعالى آيات القرآن والمصحف فهو يحلف بصفة من صفات الله، بصفة، لأن الكلام من صفات الله القرآن الكريم. وإن كان يقصد الشمس والقمر والمخلوقات وما يدل على قدرته فهو قد حلف بغير الله، نسأل الله العفو والعافية. وهو معجزة عظمى كما قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا بعشر سور من مثله، ولا بآية من مثله. تحداهم الله تعالى، عجز فصحاء العرب أن يأتوا بآية واحدة، حتى ربما بعضهم أراد أن يأتي بقرآن من عنده فضحك عليه الأطفال في الطرقات. قال: الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل، قال: واللاقمات لقما. فصار الأطفال حتى المجانين يضحكون عليه، ما أحد صدقه، علموا بأنه كالمجنون، لأن الله تعالى حفظ هذا القرآن وتحدى فصحى العرب أن يأتوا بآية واحدة فلن يستطيعوا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث في البخاري ومسلم. هذا يدل على أن القرآن شأنه عظيم، ولعظمته الله لعظمة هذا القرآن أن الله تعالى لو كلف الجبال، الجبال بالقرآن أنزل عليها القرآن لتعمل لتصدعت وخشعت وذلت. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا لو أنزل هذا القرآن على الجبال لتصدعت، أي كلفها وقد عرضها، عرض الأمانة على الجبال والسماوات. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير، لو كان عرض إلزام لأقرت، ولكنه عرض خيرها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذن هذا القرآن لعظمته لو أنزل على الجبال لتصدعت. فمن النصح له الاعتراف بذلك وحفظه ومعرفة معانيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا من النصح للقرآن، أن يتدبر القرآن، كذلك من تفهمه وعدم هجره وتلوه حق تلاوته. ولهذا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر القرآن لم يكن ناصحا لهذا القرآن الكريم. نسأل الله أن يعفو عن جميع، يعفو عني وعنكم وعن جميع المقصرين من المؤمنين، فإن هذا فيه تقصير عظيم. لكن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود من القرآن هو العمل والتدبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وجاء في الرواية الأخرى: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي. هذا والله أعلم هي أخواتها، هو تفسير لهذا الحديث. شيبت عليه الصلاة والسلام من التدبر لمعانيها ولما فيها من أهوال يوم القيامة، فشاب عليه الصلاة والسلام وحصل له الشيب. وكذلك قال عثمان رضي الله، هذا كلام في الحقيقة كلام واقع، قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. رواه الإمام أحمد في الزهد: لو طهرت قلوبكم، طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. كثير من الناس اللي من عصم الله يقرأ القرآن ويمل، وربما جاء مبكرا يوم الجمعة وقرأ ثم أصاب النعاس وأسقط المصحف من يده وهو قد نام 7 ساعات 8 ساعات. لماذا؟ ما يعني القلب فيه شيء. فلا بد من الإنسان يسأل ربه التوفيق والعفو والعافية. قال خباب: تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه. رواه الحاكم. ما تتقرب إلى الله بشيء من النوافل أحب إليه من كلامه. قال عبد الله بن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. رواه الطبراني. هذا شيء عظيم، وأن القرآن ينبغي بل يجب على المسلم أن يكون ناصحا لكتاب الله تعالى ولا يهجر القرآن. هجر القرآن أنواع. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هجر القرآن يكون أنواع، يكون على أنواع. فإذا هجر الإنسان نوعا بنوع من هذه الأنواع يكون هاجرا للقرآن. فالهجر منه هجر سماعه وتلاوته، لا يتلوه ولا يسمعه، هذا هجر. وهجر العمل بالقرآن، قد يتلوه بالليل والنهار ولكنه يهجره ولا يعمل به. والوقوف عند حلاله وحرامه، ما يقف عند حلاله ولا عند حرامه. إذن هذا ولو تلاه الليل والنهار يثاب، لكنه هجر من نوع من أنواع الهجر عمل به. وهجر التحكيم، هجر تحكيم القرآن والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعها. لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن رجع إلى حكم غير القرآن فقد هجر القرآن، بل يخشى عليه من الردة إذا تعمد ذلك. نسأل الله العفو والعافية. يترك القرآن هذا هجر، ولو يحفظ القرآن ولو يتلو القرآن في الليل والنهار لكنه لا يتحاكم إليه ولا يحكمه فيما بينه وبين الناس ولا في أموره، هذا من أنواع الهجر ومن أخطرها. هجر تدبره وتفهمه، هجر الاستشفاء به، هذا الخامس، يهجر الاستشفاء به. الناس عندهم أمراض كثيرة، وكثير منهم ربما يحفظ، بل أكثرهم والحمد لله، بل الجملة كل مسلم في الغالب يحفظ الفاتحة، هي الشفاء، هي الشافية، هي التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها شافية، قالوا ما يدريك أنها رقية. رجل قرأ بها على رجل لديق من الصحابة، قصة معروفة، مروا على بادية عندهم، أرادوا أن يضيفوا الصحابة فامتنعوا ولم يعطوهم قراهم، ما أكرموهم فتركوهم، فأراد الله تعالى أن يختبرهم، فلدغ السيد، سيد القوم أميرهم أو شيخهم كما يقال، لدغه لدغ، فصاروا يطلبون منهم الرقية، هل منكم الراق؟ قال بعض الصحابة نعم أنا، فجاء وقرأ عليه الفاتحة يقرأها عليه ويتفل عليه، فقام كما يقوم، كما نشط، كأنه نشط من عقال، كأنه كان معقولا، قد اشترط عليهم فأعطوه 30 شاة وأسقوهم لبنا، فقالوا لا بد أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا 30 شاة، أمرها شأس عظيم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وما يدريك أنها رقية، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الفاتحة شفاء عظيم، كثير من الناس هاجر يهجرها. قال ابن القيم ذكر أن يقول إني قد أصبت بمرض فبقيت في مكة ولا طبيب، فأخذ ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة وأكررها واستشفي فشفاني الله تبارك وتعالى، هذا الاستشفاء. إذن لو عمل الإنسان لم يهجر القرآن في الأمور الأخرى لكنه هجر في الاستشفاء، هو قد عمل بنوع من أنواع الهجر، نسأل الله جميعا العفو والعافية. الأمر الثالث وجوب العمل بالقرآن وتحكيمه والتحاكم إليه والعمل بما فيه، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي الآية التي بعدها قال ومن لم يحكم بآيات الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أفغير حكم الله يبغون. إذن هذا يدل على أن القرآن لا بد من العمل به، هذا من النصح، فمن لم يحكم القرآن هو لم يكن ناصحا لكتاب الله، ما كان ناصحا بل معارضا لكتاب الله تعالى، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال الله تعالى في كل شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كل شيء وما الخلاف كل شيء يرجعون فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذن هذا حكم عام في كل شيء. والقرآن من عمل به ولم يهجره هذه الأنواع رفعه الله بالدنيا والآخرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم في الدنيا والآخرة ويضع به آخرين الذين لا يعملون بالقرآن، فإذا كان يحفظ القرآن ولا يعمل بالقرآن أو لا يعمل بالقرآن ولو لم يحفظه فهذا هو يضعه بالقرآن، يكون مهانا ذليلا في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله، انتبهوا، إن من إجلال الله من تعظيم الله تعالى إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي، والسلطان المقصد، وللسلطان المقصد من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن. إذن هذا من الحقيقة هو من النصح للقرآن، إكرام ذي السلطان المقصد. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديث حسن إن لله أهلين من الناس، أهلين أهلين، قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال هم أهل الله وخاصته. قيل من هم يا رسول الله؟ ومعنى هذا الحديث يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، ومعنى هم أولياء الله وخاصته، أي أولياءه المختصون به سبحانه وتعالى، وليس معنى أهل أنه كالبشر تعالى الله عن ذلك، وإنما معنى ذلك أولياء الله تعالى المختصون بولايته، أهل القرآن والذين يعملون بالقرآن. الأمر الرابع من النصح للقرآن مدارسته وتلاوته حق تلاوته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وفي الآخر الحديث الآخر وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالذي تعلم القرآن ناصح لله، ويعلمه يكون ناصح لله. ويقول: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى، رواه مسلم، لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه رواية لمسلم. رواية أخرى الأصل قبل ذلك قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وذكر هذه الأمور الأربعة. هذا من النصح لكتاب الله، من النصح لكتاب الله تعالى أن يجتمع الناس على كتاب الله ويتدارسونه بينهم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدارس القرآن صلوات الله وسلامه عليه مع جبريل في رمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان مرة، في كل شهر رمضان مرة، وفي السنة التي مات فيها عرضه مرتين مدارسة. هذا من النصح لكتاب الله، فهو عليه الصلاة والسلام من أعظم الناصحين لكتاب الله تعالى. الأصل الثالث: النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تكون في أمور. أولاً معرفة عليه الصلاة والسلام من هو: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، نبي بإقراء ورسل بمدثر، وبلده مكة وهاجر للمدينة وبها توفي عليه الصلاة والسلام. لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. مات عليه الصلاة والسلام لكن دينه باق إلى يوم القيامة. هذا من المعرفة المختصة، الإيمان به الصادق، يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله إلى الجن والإنس لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. كفلين نصيبين من الأجر والثواب. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذا من النصح للرسول عليه الصلاة والسلام، الإيمان به، وجوب طاعته، والحذر من معصيته عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أنه قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. معصية لله ولرسوله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. اللهم صلي وسلم عليه. الأمر الثالث من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام اتباعه واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال: ومن راغب عن سنتي فليس مني. الأمر الرابع من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام محبته أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صلي وسلم عليه، اللهم صلي وسلم عليه. هذا قوله عليه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر الخامس من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام احترامه وتوقيره عليه الصلاة والسلام ونصرته عليه الصلاة والسلام لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه كذلك الذب عن دينه عليه الصلاة والسلام، عن سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. الأمر السادس من النصح له عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، اللهم صلي وسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ومعنى الصلاة أي يقول اللهم صلي على محمد، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. فإذا أثنيت طلبت الثناء من الله فالله يثني عليك عند الملائكة باسمك، باسمك يذكرك باسمك. لهذا قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة، أي أثنى عليه عند الملائكة باسمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك قل يا أيها الكافرون. قال وسماني لك باسمي؟ قال وسماك باسمك. قال فبكى، بكى أبي، سماني باسمي، الله أكبر، بكى من الفرح والسرور أن الله ذكر باسمه. يذكرك عشر مرات إذا صليت عليه، على نبي عليه الصلاة والسلام وحبيبه عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم عليه. كذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، اللهم صلي وسلم عليه. تصلي عليه هنا في طريق يبلغ عليه الصلاة والسلام، الملائكة يبلغونه، لا يعلم الغيب لكن الملائكة يبلغونه، اللهم صلي وسلم عليه. هذا فضل عظيم أكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وورد أربع فضائل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه عشر صلوات، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. هذا ثابت في الحديث، مجموع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثامن إنزال منزلة عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله حقا، وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لا يرفع فوق منزلته إلى منزلة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال لبعض الناس حينما بدحوه وأطروه، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولكنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر أي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. هذا من النصح للنبي عليه الصلاة والسلام. الأصل الرابع النصيحة لأمة المسلمين من العلماء والأمراء. فأئمة المسلمين نوعان، العلماء والأمراء. فأئمة المسلمين على صنفين، العلماء الربانيون، والأمراء هم الذين ينفذون الشريعة، والعلماء يبينون الشريعة. والله تعالى قد مدح العلماء وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أراد الله بالعلماء خيرا، إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه ابن حبان وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن قبض العلماء مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة على الناس. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وضلوا فضلوا وأضلوا. هذا الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. والعلماء قد يكونون على أنواع، كما قال سفيان رحمه الله تعالى كان العلماء، قال كانوا يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، ليس عالم بأمر الله. هذا مثل العامة، بعض الناس عامي يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب حلقات العلم ويحب كل خير ويحب أهل العلم ويحب الله ورسوله، لكنه ما عنده علم. هذا العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، ليس عالم بأمر الله، هذا ممدوح. عالم بالله يخشى الله، عالم بأمر الله فهذا هو العامل الكامل، العالم الكامل، عالم بالله يخشى الله، عالم بأمر الله، فهذا هو في الحقيقة هو العالم الكامل. العالم الثالث قال عالم بأمر الله، ليس عالم بالله، لا يخشى الله، فهذا هو العالم الفاجر، نسأل الله العفو والعافية. فالعلماء على هذا. وقال سفيان: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله تعالى. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالنصيحة للعلماء تكون بمحبتهم، لأنك إذا لم تحب العلماء لا تستفيد منهم، وتكون بالذب عن أعراضهم وعدم الغيبة لهم وتنفير الناس عنهم. ولهذا قال، يذكر عن ابن عساكر أنه قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب أبتلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله العفو والعافية. كذب بعض الناس في المجالس، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، العلماء والعالم الفلاني هو الحق والثاني هو الباطل، والعلماء ليسوا معصومين، العلماء يؤخذ من قوله يرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكتابه، ينصح لله تعالى أو لا. أما الصنف الثاني من ولاة الأمر فهم الأمراء، ولاة الأمر المنفذون لأحكام شريعة الله، فالعلماء مبينون، وكذلك الأمراء منفذون لشريعة الله تعالى. والنصيحة لهم تكون في أمور: الأول اعتقاد إمامتهم، يعتقد بأنهم أئمة، سواء كان ولوا بالوراثة أو ولوا بالقوة، تولوا بالقوة أو غير ذلك، ما دام أنه إمام فيعتقد بأنه إمام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، جاهلية. كذلك الإمام العادل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من السبعة الذين ظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فعليه مسؤولية عظيمة، فينبغي إعانته على طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من النصح لولاة الأمر السمع والطاعة بالمعروف، لأن الله أوجب ذلك، الله أوجب طاعة ولاة الأمر من الأمراء والملوك، أوجب ذلك على العباد: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض أهل التفسير أنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا طاعة مطلقة، أعاد وأطيعوا الرسول، لكن قال وأولي الأمر منكم مقيدة طاعتهم في طاعة الله تعالى. أما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاع فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. كذلك قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فلا يخرج إذا رأى اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعة ولاة الأمر في طاعة الله. كذلك الأمر الثالث من النصح لولاة الأمر الجهاد موكول إليهم. لا يدعو إنسان للجهاد، يرغب في الجهاد لا بس، أما يدعو للجهاد ويقول بأن الجهاد ينبغي أن يخرج للجهاد، لا، لا يدعو للجهاد إلا ولي الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال رجل جاء إليه وقال يستأذنه في الجهاد، قال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فهو يستأذن النبي وهو ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإنسان لا يدعو إلى الجهاد للخروج إلا بإذن ولي الأمر، وإن الأمر موكول إليه. الأمر الرابع تحريم الخروج عليهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال شيخ الإسلام في عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الواسطية، قال: ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، حتى لو كان فاجرا ففجوره على نفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وقال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس بعنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه يستعمل عليكم وراء تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بري، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم أدام أنهم يعملون هذا؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية أخرى: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. لو رأيتم كفرا بواحا فحينئذ لا بأس بالخروج، إلا أن القدرة لا بد منها. كثير من الناس إذا رأوا ولي أمر قد كفر في بعض البلدان خرجوا عليه وهم ضعفاء، لا بد أن يكون هناك قدرة على الخروج، وإلا لا يخرج حتى لو كان كافرا. حتى لو كان كافرا في بعض البلدان لا يخرج إذا لم يكن عنده قدرة. فالمسلم عليه أن يعنى. ولهذا يذكر الإنسان، ينظر ما حولنا من الدول الذين خرجوا على ولاتهم، ماذا استفادوا، ماذا كسبوا، ما هي الفوائد التي استفادوها؟ نثروا الدماء ورملوا النساء وأيتموا الأطفال ودمروا المساكن والمساجد وغير ذلك، وحصل الفساد في الأرض بسبب خروجهم لدعوة الإصلاح. فالإنسان ينتبه، لأن ولي أمر نعمة من الله تعالى على العباد، يحمي أموالهم ويحمي أولادهم وذرياتهم وأعراضهم. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا: إلا أن تروا كفرا واحد عندكم من الله ببرهان. الأمر الخامس وجوب نصيحتهم والموعظة لهم، لكن ممن مني ومنك، لا، من العلماء الذين يقابلونهم والذين يواجهونهم يذكرونهم بالله سرا بينهم وبين أنفسهم. ولهذا بعض الناس يقول: العالم الفلاني يرى المنكرات ولا يأمر بالمعروف ولا يخبر ولاة الأمر. هل تريد أن يأتي إليك على المنبر ويقول: أيها الناس، قد أمرنا ولي الأمر ولكنه عصانا ولم يمتثل؟ لا، هو يريد الإخلاص لوجه الله الكريم، ما يريد يخبر الناس. فهم يأمرون ويبلغون، ونسأل الله تعالى أن يوفق ولاة الأمور لكل خير ويصرف عنهم كل شر، فلا يتهم العلماء بأنهم منافقون أو غير ذلك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا حديث عظيم، قال: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. رواه الترمذي، وهو حديث حسنه الألباني، ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. معنى الإهانة إذا يغتابه، يدعو عليه، يحاول أن ينفر الناس منه، ويحاول أن يأتي بشيء يعيبه، هذا إهانة له، هذا يهينه الله يوم القيامة. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وإنما إذا كان عنده نصيحة، إذا كان ينصح يقابله، ما عنده قدرة يذهب إلى العلماء الربانيين ويقول: حصل كذا وحصل كذا، لعلكم تقولون لولاة الأمر الله يحفظهم يغيرون هذا المنكر، جزاكم الله خيرا بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمر السابع: الدعاء لولاة الأمر المسلمين. هذا من عقيدة السلف الصالح. ولهذا كان الفضيل بن عياض والإمام أحمد وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة في السيابة لصرفناها لولي الأمر، لأن بصلاحه تصلح البلاد والعباد، وبصلاحنا ما نصلح أنفسنا وإنما العباد والبلاد. وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه من البدع، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه من أهل السنة إن شاء الله تعالى. الأمر الثامن، وجوب لزوم جماعة المسلمين مع إمامهم، وهذا فيه حديث عظيم، حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه، تأمل هذا الحديث يا أخي، تنجو في الدنيا والآخرة إذا عملت به. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، خير فيه دخل. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، اللهم تعرف منه وتنكر، اللهم صلي وسلم عليه. قلت: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. قال: من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتكلمون بألسنتنا. هذا منهم الليبراليين، ومنهم العلمانيين، ومنهم المفسدين، ومنهم المنافقين، يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا. قال: وهل بعد ذلك؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن له إمام ولا جماعة، أنفك الحبل، أنفرط الأمر، ما في شيء، لا جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. هذا حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يعنى به ويتأمله، فإنه حديثنا. أما الأصل الخامس وهو الأخير في النصيحة لعامة المسلمين، تكون بأمور: الأول إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، ونصرهم على أعدائهم، وعدم غشهم، وعدم الحسد لهم، ويجب لهم ويحب لهم ما يحب نفسه، والتفصيل بإيجاز على النحو الأتي: الإحسان إلى عامة المسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال: من أنظر معسرا وضع أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنظر معسرا أي أمهله، أو وضع عنه، نقص من المال الذي عليه، أو وضع كله، فهذا يرفع الله تعالى، يجعله الله تعالى في ظله يوم لا ظل. قال عليه الصلاة والسلام: من ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه. كالصدقة مرة واحدة، إن الصدقة لتطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وقال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفي الخطيئة كما يطفي الماء النار. على من؟ هذا من النصح للمسلمين. قال الأمر الثالث: بذل المعروف للمسلمين، من أعظم العبادات ومن أعظم النصح للمسلمين. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو أحسبه قال: كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر، هذا من فضل الله، لا يرحم الله من لا يرحم. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا من النصح للمسلمين. الأمر الرابع: يحب لعامة المسلمين ما يحب لنفسه، هذا من النصح لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والله لو طبق هذا الحديث تطبيقا كاملا ما تجد اثنين عند قاضي ولا عند محكمة ولا عند شرطة، لأنه يحب، كيف يحاكم نفسه؟ لا يؤمن أحدكم، هذا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل والحمد لله. وليس معنى ذلك أنه نفي الإيمان، وإنما الإيمان الكامل أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر ومن هجر الخطايا والذنوب. وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الأقتار. الأمر الخامس: التعاون مع المسلمين على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من نصح للمسلمين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تكاتف تعاون. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه مسلم. الأمر السادس تحريم التحاسد والتشاحن والتباغض والتهاجر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. تناجشوا يعني يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد يضر البائع أو ينفع المشتري. ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، لا يتكلم في دبره، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا حرام على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، ما يجوز له أصلا. ثلاثة أيام يعطى ثلاثة أيام لا بس، أما بعد الثلاثة فيوقف عمله، يكون عمله موقوف. ولهذا قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كانت بينهما شحناء، فيقول الله: أنظر هذين حتى يصطلحا. عمله موقوف حتى يصطلحا. انتبه، لا تهجر أخاك يا عبد الله، بل عليك أن تحسن إليه. ومن النصيحة عامة المسلمين القيام بحقوقهم، هذا من النصيحة: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فحمد الله، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده عده، وإذا مات فاتبع جنازته. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يديه وتحجزه عن الظلم فذلك نصره. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا، اسمع، حقا على كل مسلم أن يقول يرحمك الله. بعض الناس يعطس ويقول الحمد لله وينظرون إليه، كان حقا أي كان واجبا، هذا أمر عظيم. كذلك الأمر الثامن إفشاء السلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، هكذا رواه مسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذا كان بينك وبين بعض الناس إحنا مرات عليه: السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، مرة أخرى: السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله، المرة الثالثة يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ما من مسلمين، انتبه، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان المصافحة إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. وقال في الحديث آخر يقول: إذا التقى المسلمان، إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. هذا أمر عظيم. قرئ هذا الحديث على سماحة شيخنا ولا أسمع رحمه الله تعالى، وقال درس إسناده فقال بأنه حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فصار الطلاب تلاميذ الشيخ يسلم بعضهم على بعض مصافحة. إذا لقيت أخاك صافح، واحتسب أن الله ينزل خطاياك كما تحط الشجرة اليابسة ورقها، هذا من فضل الله تعالى على عباده. كذلك الأمر الآخر عيادة المرأة: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك، 70,000 ملك يصلون عليه. إيش معنى صلاة الملائكة؟ الاستغفار. صلاة الملائكة استغفار، وصلاة الناس أو المسلمين الدعاء، وصلاة الله الثناء. إذن يصلون عليه حتى يمسي، وإذا زاره عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، بستان في الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عايد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع، خرفة يمشي في خرفة الجنة عند الله تعالى. رواه مسلم. ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر، من يفعل هذا الحديث؟ من يفعل هذا؟ ما من مسلم يعود مريضا فيقول عنده: أسأل الله العظيم، لم يحضر أجله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله، إلا إذا كان قد حضر أجله. سبحان الله، كثير من الناس إذا ذهبت إلى المستشفى لا تأخذ الوردات والدنيا، وبعض الناس يأخذ الورود ويقلد اليهود ويقلد النصارى وغير ذلك، والهدايا، الهدايا لا بأس، لكن أكبر هدية وأعظم هدية أن تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم فيك 7 مرات، فإنه يشفى إلا إذا قد حضر أجله، فهذا أمر عظيم. الصلاة عليه إذا مات فإنك تصلي عليه إذا مات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه 40 لا يشرك بالله شيئا إلا غفر الله له. أنت لك أجر على الصلاة. كثير من الناس الآن لا يعرف الأجر على الصلاة. من صلى على الجنازة له قراط، والقراط مثل جبل أحد من الأجر، فإن تبعها حتى تدفن ويفرغ من دفنها له قراطان كالجبلين العظيمين. ولهذا اعترض ابن عمر على أبي هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا بهذا، يعني سمع الحديث فساقه له وشهد له من شهد، فقال صار يأخذ من الحصى ويضرب الأرض يقول: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. تصلي على الجنازة مثل الجبل العظيم من الحسنات، تذهب معها إلى المقبرة وتنتظر حتى تدفن جبل آخر، محروم كثير من الناس. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا ننسى حق الجار، حق الجار من أعظم النصح للمسلمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوصاني بجبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه لذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.